الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 53 من مجالس القراءة والتعليق على صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، ونحن في يوم السبت 4 من شهر ربيع الأول عام 38 و400 بعد 1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكنا قد وقفنا على كتاب النكاح، فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم.
بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله إلى أمير المؤمنين في الحديث قال رحمه الله: كتاب النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الترغيب في النكاح لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من رسول الله، وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال: حدثنا علي أنه سمع حسان بن إبراهيم عن يونس بن يزيد عن الزهري أنه قال: أخبرني عروة أنه سأل عائشة عن قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. قالت: يا ابن أختي، اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها، يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها، فنهوا أن ينكحوهن إلا يقسطوا لهن فيكملوا الصداقة، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء.
قوله رحمه الله: كتاب النكاح. النكاح أخص من الزواج في اصطلاحنا، وهو في اصطلاح الشرع أعم، ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: النكاح في القرآن بمعنى الوطأ، ولكن الله حيي يكني. وليس المقصود بالنكاح في كتب الفقه وكتب الحديث والتفسير إلا المعنى الأعم، وهو ما يتعلق بالزواج وأحكامه. قول البخاري: باب الترغيب في النكاح. ثم أورد تحت هذا الباب آية النساء وحديثين فيه دلالة على أن النكاح مرغب فيه شرعا، ومما يدل على ذلك من حيث القرآن قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. واستشهد به المصنف رحمه الله فيه دلالة على أن الله جل وعلا لما أمر بالإنكاح أن ذلك من باب الترغيب وليس من باب الإلزام. واستشهاد البخاري بالآية مشعر بأن ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم من لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. مشعر إيراد البخاري لهذه الآية على أن التعدد مرغوب فيه إذا لم يخف الإنسان من الجور. وأورد رحمه الله حديث أنس وهو إسناد رباعي قال جاء ثلاثة رهط، والرهط الجماعة، الرهط الجماعة من الناس. وهنا بين أنهم ثلاثة، وقولهم كأنهم تقالوها، تقالوها رحمه الله يعني رأوها قليلة، وهذا فيه احتقار لعمل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز هذا الفعل. ولذلك هم أدركوا هذا المعنى فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكل واحد منهم أراد أن يتعبد الله بعبادة أكثر من عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بزعمه. ومن هنا ندرك تمام الإدراك أن من رام طريقة يريد بها التقرب إلى الله غير طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت صلاة، ولو كان صوما، ولو كان تنسكا وتزهدا ورهبة عن الدنيا، فإن ذلك لا يجوز إلا وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن العبادة لا تسمى عبادة إلا إذا كانت مشروعة، فتسمية الناس أذكارهم وأورادهم وما يلقيه عليهم مشايخهم بأنها عبادات هذا من باب التلبيس. وتأملوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقبل من هؤلاء النفر الزيادة في العبادة المشروعة، وقال لهم من رغب عن سنتي فليس مني. المقصود بالسنة هنا الهدي، من رغب عن هدي وطريقتي في العبادة، في الاعتقاد، في الأخلاق، في المعاملة فليس مني. وليس المقصود بالسنة هنا السنة الفقهية التي هي من فعلها أثيب ومن تركها لم يأثم. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها ومن طريق شيخه علي وهو ابن المديني عن قال سمع حسان بن إبراهيم، يعني علي سمع حسان بن إبراهيم عن يونس بن عبيد عن الزهري، ومر كثيرا ذكر الزهري معنا أنه أبو بكر محمد بن عبيد الله ابن مسلم، ومحمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري. قال أخبرني عروة وهو ابن الزبير أنه سأل عائشة عن قوله تعالى وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني أراد أن يسأل عن سبب نزول هذه الآية. فقالت يا ابن أختي اليتيمة تكون في حجر وليها، يعني إنسان عنده بنت أخيه مات أخوه في المعركة أو بمرض فأخذ البنت ورباها فيرغب في مالها وجمالها، عندها مال وهي جميلة يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها، يفكر أن هذه البنت أنا اللي ربيتها وأنا اللي سويت وهي جميلة وعندها مال أزوجها لابني، لكن بصداق أقل من صداق مثيلاتها، وهذا أمر لا يجوز. قالت عائشة رضي الله عنها فنهوا أن ينكحوهن، خلاص ما دام أنك تريد أن تعطيها مهر أقل من مهر المثل ما تزوجها لابنك، ولو كانت تحل لك أنت لا تتزوجها. وإن قلت طيب أنا ربيت أنا سويت أنت سويت لله، ما يجوز لك أن تفعل، تبخس حقها في مقابل تربيتك إياها. فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، إلا أن يعدلوا يعني يأتوا بالعدل والقسط فيكملوا الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. نعم. وكأن عائشة رضي الله عنها تريد أن تقول أن وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أن سبب نزول هذه الآية لها سبب نزول وليس هو أمرا بالتعدد. نعم، يعني فانكحوا ما طاب لكم من النساء سواها، أي سوى اليتيمة، لكن فيها مثنى وثلاثة ورباع. نعم.
يعني هل ممكن أن المهر يكون حسب المهر العام والشبه؟ يعني إذا كان يكون خمسة هو
خمسة. لا، لا يجب أن يكون المهر هو مهر المثل إلا في حالة واحدة، وهي اليتيمة التي لا ولي لها وأنت وليها وتريد أن تزوجها، هنا لا يجوز لك أن تبخس حقها عن مهر المثل فقط. أما مرة عندها أب والأب متنازل عن المهر عن المثيلات وهي متنازلة عن المثيلات، ما في إشكال، لكن لأن هنا فيه نوع بخس لحقها لأنك أنت وليها وأنت اللي تبي تزوجها. نعم.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، لأنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح؟ قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة أنه قال: كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بمينا فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن لي إليك حاجة. فخليا فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد ما كنت تعهد؟ ولما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي فقال: يا علقمة. فانتهيت إليه ويقول: أما لئن قلت ذلك فقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
هذا الباب فيه إشارة من البخاري رحمه الله وبوب على الحديث أن الزواج مرغوب فيه كما ذكره في الباب الذي قبله بقيد. ما هو هذا القيد؟ تحمل الباء، الاستطاعة، من استطاع الباء، ومن استطاع تحمل أعباء الزواج. الباء يعني التبعات، أصل كلمة الباء يعني التبعات المترتبة على الزواج. باء الرجل بكذا، أي رجع بكذا، من الأمور المترتبة على فعله. من استطاع منكم الباء، من استطاع الباء أي من قدر على تحمل أعباء الزواج من سكنى ونفقة وعيشة ومعاشرة بالمعروف فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ثم قال: وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح؟ قلنا القاعدة أن البخاري إذا أورد الباب أو أورد الأمر على وجه الإشكال معناه أن فيه خلاف بين السلف. من السلف من قال: لا يجوز للرجل أن يتزوج ولا أرب له في النكاح. ومنهم من قال: يجوز له أن يتزوج وإن لم يكن له حاجة بشرطين. الأول أن يخبر المرأة بذلك، أن يخبر المرأة بذلك. والثاني أنه لا يتضرر، أنه لا يتضرر. وفي قوله: وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح، فيه إشارة أنه يجوز للرجل أن لا يتزوج ما دام ما لا حاجة. ولذلك نجد بعض العلماء ربما لم يتزوجوا، وليس هذا فيه الترغيب في عدم الزواج، وإنما فيه الدلالة على الجواز لمن لا أرب له. وقد ذكر بعض العلماء أن البخاري لم يتزوج، ولكن هذا غير صحيح، فإن الإمام أبا عبد الله قد تزوج وأنجب ولدا وكان يكنى به، وهو عبد الله. نعم. أورد تحته حديث علقمة عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه في قصة ملاقاة عبد الله مع عثمان ابن عفان في ميناء رضي الله تعالى عنه. عمر بن حفص ابن غياث قال حدثنا أبي حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي قال حدثني إبراهيم. إبراهيم إذا جاء مهملا في طبقة تلامذة ابن مسعود وهو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، وهذه قاعدة نحفظها. وعلقمة هو ابن أبي وقاص الليثي قال كنت مع عبد الله يعني ابن مسعود الهذلي رضي الله عنه فلقيه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ثالث الخلفاء الراشدين واحد العشر المبشرين بالجنة. فقال يا أبا عبد الرحمن، فيه حسن تأدب الخليفة، خليفة المسلمين يكني بعض أو يكني بعض رعيته، يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة، يعني شيء خاص. فخليا، فقال عثمان هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد؟ في إشارة كما قال بعض الشراح إلى أن الإنسان إذا تزوج البكر فإنه يتحرك عنده شيء من الشهوة أو شيء من الشباب، ولكن هذا ليست قاعدة مضطردة، وإنما هذه في الغالب. فلما رأى عبد الله ليس له حاجة إلى هذا، ما له حاجة في الزواج، مشغول بما هو أهم، أشار إلي، كان مو متزوج، قال له تعال. فقال يا علقمة، فيه إشارة إلى أن من عرض عليه الزواج ولم يكن بحاجة أن يشير بالأمر إلى من هو محتاج. قال فانتهيت إليه وهو يقول أما لئن قلت ذاك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجاء بمعنى القطع، يقطع الشهوة. قد يقول قائل كيف الصوم يقطع الشهوة؟ بعض الناس إذا صام زاد الشهوة عنده، ها شلون تجاوبون؟ كيف؟ قلنا شيئين تذكرون ولا نسيتم؟ الأول الاستمرارية، يصوم كل اثنين وخميس وكل يوم ترك يستمر. الثاني ما في فائدة، ها نعم ما في فائدة، يصوم ويدب، شو الفائدة؟ ما في فائدة. يصوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لقيمات يقمن الصلبة عند الفطور حينئذ يضعف البدن. نعم.
قال رحمه،
هذا فيه إشارة انتبهوا لهذه المسألة، قد عرضت علينا في الوزارة. لو أن رجلا لم تنقطع شهوته بالصوم هل له أن يأخذ الأدوية التي تقطع الشهوة؟ الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يأخذ الأدوية التي تقلل الشهوة، أما أن يأخذ الأدوية التي تقطع الشهوة فلا. لماذا؟ لأنه ربما يريد الزواج بعد ذلك، فإذا قطع الشهوة فلا يكون له المقدرة. في فرق بين الأمرين، يجوز للإنسان يأخذ الدواء الذي يضعف الشهوة، وليس له أن يأخذ دواء يقطع الشهوة بالكلية. ما الدليل على هذا التفريق؟ الدليل على هذا التفريق حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه أناس ومنهم عثمان بن مضعون وأرادوا أن يختصوا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الاختصاء يعني قطع الشهوة بالكلية. نعم.
قال رحمه الله باب من لم يستطع الباءة فليصم. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله فقال عبد الله رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.
هذا الحديث مر ذكره، ورجال الإسناد عمارة، هذا من أذكر عندك، وعلقم مر ذكره، الأسود هو ابن يزيد بن قيس النخعي، الأسود بن يزيد بن قيس النخعي في الحديث قال: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ما في دواء أحسن للشهوة البهيمية من الزواج، ما يوجد دواء أحسن من هذا، ولذلك حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. على ما يدور أبو عمر الرجل، بذكر لكم قصة واقعية. لا مو بعمر بن حفص، نبي عمارة، هذه قصة واقعية. واحد من الشباب كان يعمل في الميناء، أيام ما كان الأمريكان ينزلون لأجل الحرب مع العراق، فيقول في وحدة يعني متسلطة علي، كل ما جات تبي تركب الباخرة وتنزل الباخرة تشوفني أنا ملتهي، تقول أنتم وأنتم وأنتم وأنتم. يقول يوم من الأيام قلت: اليوم خلاص لازم أواجهها. قالت: أنتم؟ قلت: إيش فينا؟ قال: أنتم شهوانيين. يقول حق المطوع، مطوع ولا مطوع ما أدري هذا. قال: ليش؟ قال: تتزوجون أربعة. قال: على كل حال أنا متزوج وحدة، ماني متزوج أربعة، لكن لو تزوجت أربعة ما عندي إشكال. أنا أسألك وأريدك أن تخبرني بالصدق، أنت متزوجة؟ قالت: لا. قال: أسألك بالذي تؤمنين به، في حضن كم رجل تقلبت؟ تحيرت، ما عرفت كيف ترد. قلت: ما هي مشكلة، واحد اثنين أربعة. قالت: لا، نو مور. قلت: طيب عشرة؟ نو مور. قلت: لا، عشرين. قال: ميبي. قال: هذا دينكم، أنا زوجتي ما تتقلب إلا في حضني، هذا أنتم. قال: إيه، أنتم زوجاتكم ما تتقلب ورجالكم أربعة. قال: طيب أنا بسألك سؤال، أنت تعرفين رجال من معك متزوجين؟ قالت: نعم. قالت: أسألك بالذي تؤمنين به، تعرفين أنهم لا يخونون أزواجهم؟ قالت: نعم. قلت: هؤلاء اللي أنت نمتي معهم، كم منهم هم متزوجون وكل يوم عندها خليلة وعندها صديقة؟ كم واحد؟ واحدة، اثنتين، ثلاثة، أربعة؟ قالت: لا، يمكن عشرين. قلت: من اللي أحسن الحين؟ من الشهواني الحين؟ أنت ولا عنا؟ فيقول: ألجمتها بالعمية. لا لا، قال الله، لا قال رسول الله، هذه ما تفهم إلا هذا الكلام. نعم. وجد
الشيخ عندها ثلاثة محتملون.
أيوة.
عمار بن أبي حفص من السادسة، روى له الجماعة، روى له البخاري وأصحاب السنة.
ليش هذا؟
والثاني عمارة ابن عمير من الرابعة، روى له الجماعة. احتمال هذا شيء.
والثالث
عمارة بن القعقاع بن شبرمة من السادسة.
لا، عمارة ابن عمير. نعم، من الرابعة.
في الكاشف يروي عنه الأعمش.
لأن عمارة بن عمير من الطبقة الرابعة، وهذا الإسناد هنا فيه الطبقة الرابعة، وهذه فائدة حفظ الطبقات. نعم. عمارة بن عمير، خلنا نسجلها عشان ما نعتمد على الحفظ بعد. لا، الأعمش يحدث عن عمارة. نعم.
شيخ، مسألة الصيام، يعني حتى لو أن شخصا تزوج واحد وما يكفي.
نعم، يصومه. نعم، جيد، هذه فائدة طيبة. لو أن رجلا متزوج بزوجة واحدة ولا يعني تشبعه و لمرض أو لضعف أو لانشغال انشغالها فعليه أن يصوم. نعم.
قال رحمه الله: باب كثرة النساء. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم أنه قال أخبرني عطاهن أنه قال: حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسرف، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا، فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم 9 كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة.
نعم.
قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة ولو 9 نسوة. وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي بن الحكم الأنصاري قال حدثنا أبو عوانة عن رقبة عن طلحة اليامي عن سعيد بن جبير أنه قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: فتزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء.
باب كثرة النساء. أراد البخاري رحمه الله بهذا الباب أراد أمرين والله أعلم. أحدهما أن التزوج من النساء بأكثر من واحدة مرغوب فيه، والأمر الثاني أن كثرة النساء هو سبب تشريع التعدد. كثرة النساء هو سبب تشريع التعدد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من تأمل في حاله وجد أنه ما عدد إلا لحاجة. لو كان المقصود هو التعدد المطلق لما تزوج إلا الأبكار، كما يقوله من يقوله من المغرضين من الكافرين أن محمد صلى الله عليه وسلم مزواج. هو لو كان مزواجا لكان مطلاقا، ولو كان مطلاقا مزواجا لتزوج الأبكار كما يفعل بعض الأمراء والملوك، أن الواحد منهم كل شهر يريد في حضنه بكرا، ولا لا؟ لذلك يقول في بعض كتب الأذكياء أن يهوديا أراد أن يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم من جهة كونه تزوج بتسع، فقال له المسلم: تؤمن بسليمان؟ قال: نعم. قال: ففي كتابكم أنه تزوج بألف امرأة، فأسقط في يدي، ما عرف كيف يجاوب. هذا كلام ينبغي لنا أن ندرك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عدد للحاجة، والله عز وجل أباح له أمور لم يبح ذلك لنا، قال: خالصة لك من دون المؤمن. فهو تزوج بتسع، وقد وقع الإجماع، انتبهوا لهذه المسألة، وقع الإجماع من السلف والخلف أنه لا يجوز الزواج لأي مسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأكثر من 4، إجماع. ولم يخالف في هذا إلا الشيعة، فهم قالوا يجوز للرجل أن يتزوج 9، بل بعضهم ولا أقول كلهم قد ذهب إلى أكثر من ذلك، حتى رأى أن زواج المتعة يجوز للرجل أن يتمتع في وقت واحد ولو 100 امرأة، لأنه غير مقيد بالعدد، وهذا مخالف للنص ومخالف للإجماع. أورد رحمه الله تحت هذا الباب حديث ابن عباس من طريق إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي. ابن جريج اسمه عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي. قال أخبرني عطاء وهو عطاء ابن أبي رباح من خواص تلامذة ابن عباس قال حضرنا مع ابن عباس، عبد الله ابن عباس أبو العباس أحد العباد إلى 4. من العباد إلى 4 يا شباب؟ عبد الله ابن عباس عبد الله بن عمرو، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر. أما ابن مسعود فليس من العباد الأربعة، لأنه أكبر منهم وأسن وأعلم فهو مقدم، فلم يعد معهم. إنما قيل عن هؤلاء العباد الأربعة لأنهم كانوا أسنانا أترابا وتعاصروا طلبا للعلم ونشرا للعلم وتقاربوا وفاة. واضح؟ يقول أنه شهد جنازة ميمونة، ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالة عبد الله بن عباس. هي خالة من؟ عبد الله بن عباس. ثم أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده تسع، يعني يوم وفاته عنده تسع نسوة، كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحد. هذه التي لا ما كان يقسم لها هي سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها. وأورد حديث أنس بإسناد رباعي قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد ابن مغربل البصري. ومر معنا أن البخاري قال عنه وهو مسدد كاسمه كما في كتاب الحج من صحيح، قال حدثنا يزيد بن زريق قال حدثنا سعيد عن قتادة. سعيد عن قتادة من يكون؟ سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. شوف أتأكد من كتاب شيخنا الشيخ محمد، كتاب شيخ محمد آدم عندك؟
عندي تقريبا.
ماشي ماشي. قتادة هو ابن دعامة السدوسي، وهو من المختصين بأحاديث أنس، وليس هناك أثبت من قتادة في حديث أنس إلا ثابت بن أسلم البناني، وهو كاسمه ثابت. دائما في مناسبات بين الأسماء تحفظونها إن شاء الله.
شيخ يقول سعيد بن أبي عروبة أبو النصر أبو النضر البصري ثقة حافظ له تصانيف كثير التدليس واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة.
إذن هو سعيد ابن أبي عروبة لأنه من أثبت الناس في قتادة.
شيخ في فائدة نقل عن الفتح يقول لم يخرج له البخاري عن غير قتادة سوى حديث واحد أورده في كتاب اللباس.
لله در البخاري. الله، لما يعرف قيمة البخاري يشويه، ولا اللي يعرف البخاري يجليه ويقدره. شوف البخاري لم يروي عن سعيد بن أبي عروب عن قتادة إلا حديث واحد فقط عن غير قتادة. لماذا؟ لأنه مدلس فخشي من تدليسه، لكنه لما كان من أثبت الناس عن قتادة فروى حديثه عن قتادة فقط. وهذا من الفروقات بين البخاري وبين مسلم. جزاك الله خير على الفائدة اللطيفة هذه. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ عندكم إيش النسخة؟ يطوف في بعض النسخ تصحيف مكتوب كان يتطوق، وهذا خطأ، وأنا أنبه على التصحيف أساس اللي عند النسخة هذه يصلح. الصواب كان يطوف على نسائه أو يتطوف على نسائه، يجوز هذا وهذا في ليلة واحدة. طيب هل هذا يجوز أن الإنسان المعدد يطوف على نسائه؟ طبعا بالاتفاق، ونقل هذا الاتفاق النووي رحمه الله وغيره، أن الرجل إذا أراد أن يأتي وهو متعدد أراد أن يأتي أهله يجب عليه أن يغسل ذكره حتى لا يؤذي الآخر، هذا بالاتفاق. لكن هل يجوز للرجل أن يأتي زوجاته في ليلة واحدة؟ الجواب لا يجوز. طيب فإن قال قائل كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن القسم في حقه واجبا، لم يكن القسم في حقه. وقال الله تعالى في سورة الأحزاب ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ممن ابتغيت. خلاص. فإن قال قائل فقد كان عليه الصلاة والسلام يقسم، يقسم لا من باب الوجوب وإنما من باب التفضل عليهن. وهذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان دائما على الكمال. وأما في حق أمته فالقسم واجب، فإذا كان يوم وليلة أحد إحداهن لا يجوز له أن يقرب الأخرى إلا في حالة واحدة ذكرها بعض الفقهاء، وهي أنه إذا خشي على نفسه وكانت التي ليلتها لا يستطيع قربانها لأي غرض من الأغراض. ويقول كان يطوف على النساء في ليلة واحدة وله 9 نسوة، يؤكد نفس كلام ابن عباس. قال: وقال لي خليفة. من القائل وقال لي خليفة؟ حدثنا يزيد بن زريع. القائل هو البخاري رحمه الله، والمقصود بخليفة ابن خياط. سبحان الله، رحم الله شيخنا أبا كاتب، كان يقول: علم الرجال لا يستطيعه إلا الرجال. ننسى بسرعة علم الرجال، ما ندري شو نسوي. الله يرحمنا برحمته. خليفة هذا من كبار المؤرخين، وهو من شيوخ البخاري. نعم، خليفة بن خياط، الحمد لله، خليفة بن خياط وهو من كبار شيوخ البخاري، أحد المؤرخين. قال: حدثني يزيد بن زريع، قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإسناد الثالث: قال حدثنا علي بن الحكم الأنصاري، قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري عن رقبة. هذا الحين تعال اذكر اسم رقبة.
رقبة بن اسمه في الفتح، يقول بفتح القافي والموحد هو ابن مسقلة ويقال بالسين مسقلة.
زين، هذا مريحنا. اسم أبيه على وزن اسمه، رقبة ومسقلة، مسقلة أو بالسين مسقلة، اكتبها بالسين وحط فوقها الصاد، مثل الصراط والسراط. ابن مسقلة. عن طلحة اليامي عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: فتزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. أكثرها نساء، لا يفهم بعض الناس أن المقصود مطلق التعدد. لا، الخيرية هذه ربما تكون من جهة أنك تعيل أكثر النساء، زوجات وعمات وخالات وبنات وأمهات، ولهذا الخيرية هنا عامة والله أعلم. والذي عنده بنات أكثر هو خير ممن يصبر على تربيتهن ويتحملهن ممن عنده مطلق الأولاد، لأن الأولاد يعيلون أنفسهم. نعم.
كان يقسم للثمان ولا يقسم للواحد.
نعم.
وكان في زوجة وتنزل عنها.
بالضبط، وهي سودة بنت سمع. إذن هم هن 9 ويقسم لثمان وواحد لا يقسم، لكن هذا في آخر حياته. نعم. وأما في آخر مرضه الذي مات فما كان يقسم، وإنما استأذنهن في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها. نعم. سُيِّن للناس حب الشهوات من النساء. إيش
أقصد؟ أن لماذا ذكر الله عز وجل إذن الفتنة في الذكور هنا؟ وهما الفتنة أكثر أنه يجب عليه النفقة على من كان له ذرية، كانت يجب تنفيقهن ويجب عليهم أكثر من الذكور. أنا أقصد أن الفتنة هنا اللي عنده بنات أكبر من
اللي
عنده الذكور.
طبعا،
لماذا الله خص الآية إذن بفتنة الذكور؟
يعني هو الآية خبر ما فيها معارضة مع الحديث. زين للناس يحب الشهوات من النساء، طيب، والبنين والقناطير المقنطرة. الناس في طبعهم يحبون النساء، كل ما شاف مرأة ها قال هذه أبيها، هذه كذا. والبنين كل ما شاف ولد قوي قال ليت ولدي مثل هذا، ليت. هذه طيب طبع في الإنسان، لكن الدين يلجمه. نعم.
قال رحمه الله: باب من هاجر وعمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى. قال: حدثنا يحيى بن القزعة قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمل بالنية وإنما لامرئ ما نوى، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
هذا الحديث هو أول حديث أورده البخاري في صحيح، وكرره في مواضع لأجل استحضار النية. وأراد رحمه الله بهذا الباب ألا يجعل الإنسان هجرته وعمله الخيري لأجل تزويج النساء، أو عمل خيرا لتزويج امرأته. فهو إيش درى البخاري؟ يعني أن في ناس يعملون الخير عشان الزواج. الآن موجود هذا. أنا في آخر زيارة لي إلى تركيا رحنا إلى مكان فيه بعض المهاجرين السوريين، مع الأسف الشديد ما أقول البعض، نقول الغالب على الذين يعملون في الهيئات الإغاثية أنهم مع عملهم الخيري يبحثون عن الزواج. هذا عمل يعني يضر بسمعة الدعوة، الأمر لا يجوز. لذلك البخاري يقول: باب من هاجر أو عمل خيرا ليتزوج، راح ثوابها الأخروي، راح ثوابها الأخروي، نسأل الله السلام والعافية. أورد البخاري هذا الحديث من طريق شيخه يحيى بن قزة عن مالك، وهو إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله تعالى، من طريق يحيى بن سعيد وهو الأنصاري، وبقية رجال الإسناد معروفون. نعم.
قال رحمه الله: باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام. فيه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك.
هذا الباب أورده البخاري رحمه الله لبيان أهمية إعانة المعسرين، لا سيما أهل القرآن والإسلام، لا سيما أهل القرآن والإسلام. وأورد فيه رحمه الله قال: وفيه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي فيه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة تزويج أهل القرآن وأهل الإسلام. وأورد فيه حديث شيخي محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، أبو موسى العنزي الملقب بالزمن. هذا أبو موسى العنزي الملقب بالزمن كان قرينا لمحمد بن بشار، كان كفرسي رهان كما كان يقوله شيخنا العباد نفع الله به العباد والبلاد، كان كفرسي رهان من حيث السن، من حيث التلمذة، من حيث المشيخة، من حيث السكنة، من حيث الوفاة. توفي في سنة واحدة. محمد بن مثنى بن موسى العنزي هو قرين محمد بن بشار الملقب ببندار. يقول: حدثنا يحيى، محمد بن مثنى العنزي إذا قال حدثنا يحيى فالمقصود به يحيى ابن سعيد القطان البصري. قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية، ابن علية ولا غيره، ما ذكر شيء، الغالب أنه ابن علية لأنه هو الذي أكثر عنه يحيى. قال حدثنا قيس عن ابن مسعود رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختصار، وهذا الذي قلنا قبل، لا يجوز قطع الشهوة بالكلية. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الرجل.
نفس الحكم أيضا بالنسبة لأخذ دواء الحمل، منع الحمل، إذا كان الرجل أو المرأة يأخذ دواء لتأخير الحمل هذا جائز، مثلا لا يريد أن تحمل امرأته سنة سنتين ثلاث أربع حتى يكبر الولد الموجود، هذا أمر جائز. أما أن يقطع عنها الحمل بالكلية فهذا لا يجوز إلا بشرط أن يشهد طبيبان بأن الحمل يضرها، هذا هو الحالة الوحيدة الذي يجوز فيه قطع الحمل. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها. رواه عبد الرحمن بن عوف.
هذا الظاهر ما له وجود عندنا، مستحيل. سبحان من هذا الرجل اللي عنده الإيثار إلى هذه المرتبة أن يشوف رجل عزوبي يقول أنا بزوجك بنتي ما في أحد أصلا، فضلا عن زوجته تنازل عن زوجته، هذا لا يتكرر إلا في جيل الصحابة. أتحدى أحد يأتيني بمثال من التاريخ في غير جيل الصحابة، ها، واللي يجيب لي مثال واحد أنا أعطيه جائزة كبيرة لله درهم. لا كان ولا يكون مثله، كيف لا وقد اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، رباهم النبي صلى الله عليه وسلم في نظره، زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، علمهم بنفسه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن حميد الطويل أنه قال: سمعت أنس بن مالك قال: قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وعند الأنصاري امرأتان، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فأتى السوق فربح شيئا من أقط وشيئا من سمن، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من صفرة، فقال: مهيم يا عبد الرحمن؟ فقال: تزوجت أنصارية. قال: فما سقت؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاه.
محمد بن كثير هو العبدي عن سفيان، وهو ابن سعيد بن مسروق الثوري، عن حميد الطويل، حميد بن أبي حميد الطويل، من المكثرين من أنس، عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قدم عبد الرحمن بن عوف فذكر الحديث. قوله دلوني على السوق فيه إشارة إلى أهمية التجارة، فيه إشارة إلى أهمية التجارة. وقد جاء في عند الطبراني بسند فيه كلام: تسعة أعشار رزق أمتي في التجارة، يعني على اصطلاح أخواننا المصريين الصنايعية، يبقوا دوم صنايعية ما يغتنوا، اللي يريد الغنى ما عليه إلا باب التجارة، هو الذي يخسر الإنسان أو يربحه. قال: فأتى السوق فربح شيئا من أقط، الأقط معروف هو اللبن المجفف، ولا لا تعرفون الأقط صح؟ اللبن المجفف. قال: فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من صفرة، وضر بمعنى أثر، وزنا ومعنى أثر من صفرة، والصفرة المقصود به هنا نوع من الطيب، نوع من الطيب له لون يظهر على بدن الإنسان وثوبه. فقال: مهيم يا عبد الرحمن، مهيم بمعنى ما هذا، مهيم بمعنى ما هذا؟ فقال تزوجت أنصارية. قال فما سقت؟ فيه إشارة إلى أهمية المهر. قال وزن نواة من ذهب. وزن نواة من ذهب كم يساوي؟ قال الحافظ
ما ذكر شيء.
ما قال شيء.
مشكلتي يحيل.
هذه قناة في مشكلات. على كل حال يعني ليس المقصود به نواة التمر، وإنما هو نوع من أنواع الأوزان عندهم. تذكر هذا، هذا أهم شيء. قال أولم ولو بشهر، فيه إشارة إلى جواز وليمة العرس ولو بعد الدخول. واضح؟ فيه إشارة إلى جواز عمل تعمل حفلة للناس ولو بعد الدخول، لأن عبد الرحمن قد دخل بها وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يولم بشاة. نعم.
شيخ عندي في الحاشية نقل عن كتاب اسمه المقادير الشرعية.
إيش قال؟
يقول النواة وزن يزن 5 دراهم وهي تساوي 14.85 جرام.
بس الحمد لله. إذن وزن نواة هو نوع من أنواع الأوزان عندهم، يساوي 14.5 جرام. 14.5 جرام. إذن معنى هذا لو فرضنا أن الجرام 10 دنانير، 10 بـ10 هذه كم؟ 100. و4 بـ10 40 ونصف 5، إذا 145 دينار. الله يزين مهورهم. ها احنا عرفنا ليش هم يعددون. احنا اليوم الشبكة لحالها بكم يا شيخ؟ ها الشبكة لحالها ما يجي أقل من 1500-2000 دينار بس الشبك فقط. لا إله إلا الله. غير الأمور أنا أسميها تافهة هم يسمونها أساسيات، غير الأمور التافهة الأخرى. الله المستعان. على كل حال جيل الصحابة لا يتكرر، فلذلك صعب أن نقيس أنفسنا بحالهم. نعم.
قال رحمه الله باب ما يكره من التبتر والخصاء. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا بن شهاب أنه سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتر ولو أذن له لاختصينا. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن أبي المسيب سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول لقد رد ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان ولو أجاز له التبتل لاختصينا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن إسماعيل عن قيس أنه قال قال عبد الله كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب ثم قرأ علينا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال أصبغ أخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فاختصي على ذلك أو ذر.
ما يكره من التبتل والخصاء. كأن البخاري رحمه الله فهم أن التبتل والاختصاء ليس محرما وإنما هو مكروه. كيف استدل بأن الاختصاء والتبتل مكروه مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه جمع بين أحاديث النهي وبين أحاديث اختصي أو ذر. واضح؟ فعلمنا أن النهي الأول للكراهة وهي كراهة شديدة. أورد رحمه الله تحت هذا الباب 4 أحاديث. الأول حديث سعد بن أبي وقاص وهو أحد العشر المبشرين بالجنة من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة من طريق أحمد بن يونس وكان يلقب بشيخ الإسلام، وبقية رجال الإسناد مر ذكرهم. وقال فيه: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل. التبتل بمعنى الانقطاع للعبادة والرغبة عن الدنيا بقطع الشهوة، وهو الاختصار. قال: ولو أذن له لاختصينا. ثم أورد الحديث من إسناد آخر قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم ابن عتيبة قال: أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري. بقية رجال الإسناد مر ذكرهم. ثم أورد هذا الحديث من إسناد بإسناد آخر ثم أورد حديث عبد الله من طريق شيخه قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني أبو رجاء الخولاني. هذا بلدياتي لازم تحفظونه، هذا الوحيد من بلدنا ما في غيره. بغلان قرية من قرى بلخ، وهي التي ولد فيها الإمام قتيبة وتوفي فيها. العجيب أنه سكن مصر قرابة 40 سنة، في آخر عمره رجع ومات في بغلان. سبحان الله العظيم، شيء عجب. ومع الأسف حدثني والدي رحمه الله أنه في أيام في أول عمر الوالد، يعني تقريبا في سنة 1932 أو في الثلاثينات، قام أحد المتصوفة في بغلان فزعم أنه رأى الإمام قتيبة في المنام، وأنه يقول له: إني مغضب، إني غضبان عليكم. فقال له هذا الدجال: ما الذي يغضبك علينا؟ قال: جعلتم لكل الناس مشاهد إلا أنا. فلما صحى من نومه ذهب إلى الوالي وأخبره. الوالي على طريقته، درويش من الدراويش في العلم لا يفهم ولا يفقه، ذهب وعمل قبة على القبر وأصبح عياذا بالله مزارا، ولا يدرى هل هذا القبر له أو له، ودفن هنا لكن لا يعلم أين قبره. هذه خرافات الناس، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الإمام قتيبة: حدثنا جرير، جرير بن عبد الحميد عن إسماعيل وابن علي عن قيس قال: قال عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم نعم، إسماعيل بن خالد، صح، إسماعيل بن خالد عن قيس قال: قال عبد الله: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، ليس لنا شيء، ما عندنا مال نتزوج ولا عندنا مقدرة، فقلنا: ألا نستخصي؟ كأنهم خافوا على أنفسهم من الوقوع في المأثم. فقال: قرأ علينا يا الذين آمنوا: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. فيه إشارة لأن التحريم يكون بأمرين: إما بالحكم على الحلال بأنه حرام، وهذا افتراء لا يجوز، وإما بمنع الإنسان نفسه عن الطيبات، وإما بمنع الإنسان نفسه عن الطيبات لأي سبب من الأسباب. ثم ورد حديث أبي هريرة قال: أصبغ أخبرني ابن وهب عبد الله بن وهب المصري عن يونس بن يزيد المصري عن ابن الشهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أحفظ الصحابة وأكثرهم وعاء لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يا رسول الله، إني رجل شاب وإني أخاف على نفسي العنت. العنت معناه الوقوع في الإثم، الوقوع في الإثم، ولا أجد ما أتزوج به النساء. فسكت عني ثم كرر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين وثلاث، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: جف القلم بما أنت لاق، فاختصي على ذلك أو ذر. فيه إشارة إلى أن التقدير قد سبق، ولذلك قال: فاختصي على ذلك أو ذر، يعني ما كان مكتوبا عليك سيكون سواء اختصيت أو لم تختصي. فإن كان مكتوبا عليك أنك ستبقى عفيفا، ستبقى عفيفا ولو مع وجود الشهوة، ولو كان مكتوبا عليك أنك ستقع في الإثم، ستقع في الإثم ولو مع الاختصاء. وهذا فيه إشارة إلى أن الاختصاء ليس سببا مانعا من وقوع الإنسان في الإثم، لأن الاختصاء وإن كان فيه قطع الشهوة لكنه لا يمنع عن الإنسان مطلق الشهوة، لأن المختصي أو المختصى يبقى له شيء من الرغبة في النساء ولو قبلة أو لمسا ونحو ذلك. وهذا فيه دلالة على أن الاختصاء مكروه. نعم.
قال رحمه الله: باب نكاح الأبكار. وقال ابن أبي مليكة: قال ابن عباس لعائشة: لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني أخي عن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها، وجدت شجرا لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال: في الذي لم يرتع منها. تعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها.
شوف الفقه، وهي صغيرة السن كيف استطاعت أن تجر النبي صلى الله عليه وسلم وتبين له فضلها بأسلوب عجيب يدلك على أنها فعلا فقيها. نعم.
قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيها عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام مرتين، إذا رجل يحملك في سرقة حرير فيقول: هذه امرأتك، فأكشفها فإذا هي أنت، فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضي.
باب نكاح الأبكار، يعني المقصود أن هذا أمر مرغوب فيه. والباب اللي بعده باب تزويج الثيبات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر لما تزوج ثيبة: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ وبين جابر لماذا تزوج الثيب، لأن عنده بنات وأخوات وهن بحاجة إلى التربية. ففيه إشارة لأنه ربما يكون البكر أدعى لحال الرجل أحيانا، والثيب أدعى أحيانا. قال ابن مليكة ابن أبي مليكة، وهو عبد الله ابن أبي مليكة، قال ابن عباس لعائشة رضي الله عنها: لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك. وهذا هو الواقع في السيرة العملية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوج خديجة وهي أيمة، تزوج سودة وهي أيمة، تزوج أم حبيبة وهي أيمة، تزوج ميمونة وهي أيمة، تزوج بأم سلمة وهي أيمة، تزوج بزينب وهي أيمة، تزوج بصفية وهي أيمة. فكل نسائه عليه الصلاة والسلام ثيبات إلا عائشة رضي الله عنها. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني أخي، شو اسمه هذا ما ذكره الحافظ
في الفتح، يقول اسمه عبد الحميد،
عبد الحميد بن عبد الله عن سليمان. هذا يسمى رواية إسماعيل عن أخي، ماذا يسمى في علم المصطلح؟ مدبج، مدبج ما رواه أخ عن أخيه، هذا هو المدبج. يقول حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن هشام بن عروة، سليمان بن طرخان عن هشام بن عروة عن أبيه. والإسناد اللي بعده قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة وهو محمد بن أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة. نعم، فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أري في المنام عائشة قبل الزواج، أري في المنام عائشة قبل الزواج، ورؤية الأنبياء حق. نعم.
قال رحمه الله: باب الثيبات.
ما عندك تزويج؟
قل في نسخة باب تزويج الثيبات.
نعم.
وقالت أم حبيبة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن.
لا تعرضن.
أحسن ما عندك.
نعم.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قفلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فتعجلت على بعير لي قطوف، فلحقني راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه، فانطلق بعيري كأجود ما أنت راء من الإبل، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يعجلك؟ قلت: كنت حديث عهد بعرس. قال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: ثيب. قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال: فلما ذهبنا لندخل قال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، أي عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: تزوجت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تزوجت؟ فقلت: تزوجت ثيبا. فقال: ما لك وللعذارى ولعابها؟ فذكرت ذلك لعمر بن دينار، فقال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟
الثيبات جمع ثيبة، وهي المرأة التي سبق لها الزواج. وقالت أم حبيبة: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. المقصود بلا تعرضن علي بناتكن يعني الثيبات، لأنها عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أختها. قال حدثنا أبو النعمان مر ذكره هشيم بن بشير الواسطي، هشيم بن بشير الواسطي عن سيار، سيار أبو إيش، عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه الأنصاري. وفيه أنه تعجل لأنه كان حديث عهد بعرس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبكرا أم ثيبا؟ قال: قلت ثيبا. قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعب، لأن المرأة الكبيرة السن إذا كانت ثيبة وكبيرة سن فهي تكون قد شبعت ولا تريد الملاعبة، لكن لو كانت ثيبة وصغيرة فهذا المعنى موجود فيها. قال: فلما ذهبنا لندخل قال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا. كيف يجمع بين حديث لا تدخلوا على أهلكم ليلا وبين هذا؟ لا تدخلوا على أهلكم ليلا أي دون علمهن، وهنا قال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، فيه إشارة أنه جاءهم الخبر ولكن يحتاجون لشيء من الوقت حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. وفي الإسناد الآخر قال: مالك وللعذارى ولعابها بكسر اللام، وفي بعض الروايات ولعابها بضم اللام. اللعاب المقصود به اللعب، وأما اللعاب فهو الريق، وفي على على ضم اللام فيه جواز الإشارة إلى أن يمص الرجل لعاب زوجته. نعم.
الشيخ سيار بن منظور ابن سيار الفزاري سيار أبو الحكم العنزي.
سيار أبو الحكم
العنزي.
العنزي.
وأبوه يكنى أبا سيار واسمه وردان وقيل ورد وقيل غير ذلك. هو أخوه مساور الوراق لأمه ثقة وليس هو الذي يروي عن طارق بن شهاب من السادس روى له الجماعة.
سيار ابن أبي سيار وأبوه سيار ملقب بوردان. نعم.
في آخر شيخ من الرابعة سيار بن سلامة الرياحي من الرابعة روى له الجماعة أظن الأول أبو الحكم العنزي في الكاشف. إيش اسمه
أبو الحكم من أي طبقة؟
من السادسة.
وسيارة الرياح من أي طبقة؟
من الرابعة.
طيب هذا أشبه.
في الذهب كاشف الذهبي يروي سيار بن سلامة الرياحي عن أبيه وأبي برزة وعنه يروي شعبة وحماد بن سلامة. أما سيار أبو الحكم يروي إيش اسمه يروي عنه هشيم.
أي بس خلاص سيار أبو الحكم.
أي
أحسنت. نعم.
قال رحمه الله باب تزويج الصغار من الكبار. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر إنما أنا أخوك فقال أنت أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال.
فيه إشارة إلى جواز أن يتزوج الرجل الكبير من المرأة الصغيرة ولا يشترط في دين الله عز وجل في السن ولكن يشترط البلوغ. هذا هو الصواب عند الفقهاء. متى ما بلغت المرأة جاز تزويجها وهذا دين الله تبارك وتعالى. إذا كان الدول تضع قوانين مثلا في الكويت القانون 15 سنة في بعض الدول 16 سنة في بعض الدول 18 سنة في بعض الدول 21 سنة. أما خالق السماوات والأرض فإنما اشترط في الزواج البلوغ ونص على هذا الفقهاء رحمهم الله. والمرأة ربما تبلغ في التاسعة أو العاشرة أو الحادية عشر أو الثانية عشر وقلما توجد امرأة تصل إلى الخامسة عشر ولما تبلغ قلما توجد. والرجل البلوغ عنده يبدأ من العاشر وهو قليل والحادية عشر قليل والثانية عشر ويزداد وقلما يصل رجل إلى العشرين ولما يبلغ. نعم. بلى البلوغ أيا كان الحيض أحد علامات البلوغ. ولا يئسنا من المحيض من ثلاثة قروء ولا لم يحضنا المرأة التي لم تحض. لا لا ولا لم يحضن يعني امرأة بلغت ولم تحض. واضح المرأة بلغت ولم لأن علامات البلوغ ليس مختص بالحيض مثل الرجل. هل علامات البلوغ مختص بالإنزال؟ لا. ذكروا علامات البلوغ إنبات شعر العانة إنبات شعر الإبطين تغير الصوت. واضح بالنسبة للمرأة زادوا عليه الحيض أيضا زادوا بالنسبة للمرأة فتق النهدين ثديين بالنسبة للرجل والمرأة الاحتلام. هناك عدة أدلة. نعم.
بالنسبة لروح الرجل 20 يعني آخر شيء
هذا اللي ذكره بعض الفقهاء لا نعم
في أحد ما يبلغ 20
فيه بس نادر. نعم
الشيخ الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة نساء؟
لا تزوجها من حيث النكاح، الزواج يجوز على الصغيرة حتى لو هي يعني لو لم توجد، لو قال الرجل أزوجك ما في بطن زوجتي إن كانت بنتا هذا جائز، عرفت ولا لا؟ ولكن المقصود بباب تزويج الصغار من الكبار أن النكاح، النكاح لا يجوز إلا بعد البلوغ الدخول. وعمرها 7 سنوات ودخل عليها وعمرها 9 سنوات وهي بالغة. نعم
شيخ يعقد العقد وتبقى الأمور كلها
بالضبط. نعم بالضبط. نعم
إذا بلغت البنت يخيروها بعدين؟
يخيروها ليش؟
يخيروها تقبلي الشخص هذا لما تقبلي؟
ما يلزم، ما يلزم جمهور العلماء لا يلزم. نعم
إذا وصلت إلى سن الولد يتزوج وهو صغير
يجوز أن يخير، لكن لا يلزم ولا زلت تقول هذا. نعم
شيخ البكر يخير أصلا؟
كيف
البكر تخير تقبلين ما تقبلين؟
يجوز لكن لا يلزم
في زواجه إذا كانت بكر
يجوز. نعم
قال رحمه الله: باب إلى من ينكح وأي النساء خير وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده.
الله أكبر. هذا الباب أورده البخاري رحمه الله لثلاثة أمور: من ينكح يعني إلى أي جهة يذهب ويتزوج يختار، وأي النساء خير، وهذا ليس على التعيين وإنما على وجه العموم، وما يستحب أن يتخير لطفه من غير إيجاب، يعني يجوز للرجل أن يتزوج أي امرأة من مما باحه الله، ولكن الاختيار أفضل. أورد فيه حديث أبي اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد، أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز الفارسي عن أبي هريرة رضي الله عنه عين النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير النساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، يعني إذا وجدت قرشية لا تبغى عنها بديلة. لماذا؟ قال: أحناه على ولد في صغره ورعاه على زوج في ذات يده. نعم
قال رحمه الله
الإمام الشافعي كان رأيه عجيب، هو قرشي طبعا، ها كان قرشي هو رحمه الله، ولد في غزة، هاشمي قرشي ولد في غزة وتعلم في مكة وتولى إمرة اليمن، ها واستدعي إلى بغداد فاختفى أو تخفى، ثم جلس فقيها، ثم ذهب إلى مصر فقيها، فلما تزوج من مصر كان يقول: من لم يتزوج نساء مصر ما تزوج، ومات في مصر. نعم نعم على زماني. ليش؟ الله أعلم. نعم
حنين على ولد
المرأة بمال زوجها يقدم. نعم يقدم على أي امرأة أخرى. كيف يدرك هذا؟ إما بمعرفة حالها أو معرفة مثيلاتها كأمها وأختها وخالتها. نعم
والشيخ أيضا بعد الزواج يعني تدرك من حال المرأة فيستمسك بها.
نعم أيضا هذا صحيح.
قال رحمه الله: باب اتخاذ السرار ومن أعتق جاريته ثم
مرة رأيت امرأة أعجب من ذلك ما رأيت. ما أذكر الآن كنت في أحد المستشفيات وامرأة معها ولدها، الولد لا يتجاوز الخامسة قطعا، كلما قال شيء طاخ، كلما قال شيء ضر، كل يعني أنا أمسك نفسي أقول مالي ولها، مرة مرتين ثلاث أربعة خمس، يعني سبحان الله كنت أنا انفجر. أقول مثل هذه لا تستحق أن تكون أم، لا يجوز ضرب الأولاد لأدنى شيء أصلا، لا يجوز ضرب الأولاد إلا للأمور العظيمة مثل الصلاة. اليوم عكسنا، نضرب عشان الدراسة ولا نضرب عشان الصلاة؟ ما يجوز الضرب عشان الدراسة. نعم.
قال رحمه الله: باب اتخاذ السرار ومن أعتق جاريته ثم تزوجها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا صالح بن صالح الهمداني وقال حدثنا الشعبي قال حدثني أبو بردة عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم اعتقها وتزوجها فله أجران، وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران، وأيما مملوك أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران. قال الشعبي: خذها بغير شيء، قد كان الرجل يرحل فيما دونه إلى المدينة. وقال أبو بكر عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقها ثم أصدقها. قال حدثنا سعيد بن تريد قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، بينما إبراهيم مر بجبان ومعه سارة فذكر الحديث فأعطاها هاجر، قالت: كف الله يد الكافر وأخدمني آجر. قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا بني ماء السماء.
الله.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا يبنى عليه بصفية بنت حيي، فدعوت المسلمين إلى وليمتي فما كان فيها من خبز ولا لحم، أمر بالأنطاع فألقى فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته، فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه، فقالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، إن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، فلما ارتحل وطى لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس.
باب اتخاذ السرار ومن أعتق جارية ثم تزوج، يعني جواز اتخاذ السرار وجواز عتق الجارية والزواج بها، هذا مقصود البخاري رحمه الله. أورد فيه حديث: أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها. وليدة هي الجارية التي تباع وتشترى، ثم اعتقها وتزوجها فله أجرا. وهذا من حث الإسلام على العتق، وفيه أن الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي قال: خذها بغير شيء، علم بالمجان، ما تعبت عليه ولا نصبت، قد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة. أعطيتك هذا الحديث بدون ما تتعب، مع أن الناس كانوا يسافرون إلى المدينة عشان الحديث هذا. وقال أبو بكر عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقها ثم أصدقها. من هو أبو بكر يا شباب؟ أحسنت، ابن شهاب أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن أبي حسين عن أبي بردة بن أبي موسى. نعم. أبو بكر بن عياش، كيف غريب جدا. ما في قول ثاني؟ خلاص لا هجرة بعد الفتح. سامحني يا عبد الرحمن نسحبها. أبو بكر بن أبي عياش. نعم. لا يأتي بكنيتها أيضا. نعم. ثم أورد الحديث سعيد بن تليد قال أخبرني وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب وابن أبي تميم السختياني. سخت كلمة فارسية معناها الصلب الشديد. سختيان نسبة. عن محمد وهو ابن سيرين. محمد بن سيرين تزوج ابنة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات أو ثلاث كذبات. المقصود بالكذبات هنا التورية، وإنما سمي كذبات باعتبار المتحدث إليه لا باعتبار المتحدث. قال بينما إبراهيم مر بجبار. الجبار هذا كان ملك مصر وكان ظالم إلى درجة أنه لا يرى أي امرأة جميلة يقال عنها أنها جميلة وذات بعل إلا ويقتل بعلها ويدخل عليها. هذا دليل أنه كان ظالم وطاغية. قال مر بجبار ومعه سارة وكانت جميلة جدا سارة، فأعطاها هاجر. قصة طبعا معروفة أن إبراهيم عليه السلام قال إنه سألني فقلت إنك أختي. هذا فيه دلالة أن الأنبياء عليهم السلام إذا خافوا يستخدمون التورية. التورية جائز عند الخوف. وهي أخته في الإسلام ما في شك. فلما أراد منها ما يريد الرجل من المرأة دعت عليه، وصار إبراهيم وهو بعيد عن القصر جعل الله له ما به ينظر إليها حتى لا يقع في قلبه شيء عليها. سبحان الله العظيم. تعرفون القصة أن الرجل شلت يده فقال إن دعيت لي تركتك، فدعت له فذهب عنه ما كان يجد فهم بها فدعت عليه فشلت يده، فقال إن دعيت لي تركتك، فدعا له فدعت له فذهب عنه ما يجد. وفي الثالثة قال لأصحابي خذوها قد أتيتموني بشيطانة. وخوفا منها أهدى إليها جارية وهي هاجر، فجاءت ومعها الجارية هاجر وقالت كف الله يد الكافر وأخدمني آجر. آجر أو هاجر، هاجر بالعربية وآجر قالوا إما بالمصرية وإما بالعبرية. قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء. بني ماء السماء هم العرب. أبا محمد بنو ماء السماء هم العرب. لماذا يلقبون ببني ماء السماء؟ لأنهم لا يعيشون في أرضهم إلا على مياه الأمطار، ما عندهم أنهار. يا بني ماء السماء أي يا معشر العرب. وفي قول أبي هريرة يا بني ماء السماء فيه إشارة أن العرب كلهم هم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم. وأخطأ من ظن أن قحطان ليس أخ من أبناء إسماعيل. والتقسيم المعروف كتب التاريخ عرب بايدة عرب سايدة عرب ها عاربة عرب مستعرب غير صحيح. ما يجي إنسان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم من العرب المستعرب، بل هو من العرب، ما في شيء اسمه عرب مستعرب.
لأن أول من تكلم العربية هو إسماعيل عليه السلام. طيب قبل ذلك كانوا يتكلمون بلغات قريبة من العربية وليست هي العربية الفصحى، مثل اليوم. اليوم إذا سمعنا مثلا المهرة، تعرفون المهرة؟ موجودين في اليمن، سمعتم فيه؟ إذا اثنين منهم تكلموا فيما بينهم لن تفهم شيئا. تسأله أي لغة تتكلم يقولك العربية، أي عربية هذه ما نعرف. فالعربية الفصحى التي هي لغة الضاد ما تكلم بها إلا إسماعيل عليه السلام. وأورد رحمه الله حديث قتيبة عن إسماعيل عن حميد عن أنس إسناد رباعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق أم المؤمنين صفية وجعل عتقها صداقها وتزوجها. نعم.
قال رحمه الله: باب من جعل عتق الأمة صداقها. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد عن ثابت وشعيب بن أبي بن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق الصفية وجعل عتقها صداقها.
نعم.
قال رحمه الله: باب تزويج المعسر، لقوله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. قال: فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: هل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر لو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. فقال سهل: ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزاري؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. عددها. فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن.
هذا الباب أورده رحمه الله لبيان أنه لا ينبغي النظر إلى فقر الإنسان، لأن الله يقول: يكون فقراء يغنيهم الله من فضله. وعمليا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهذا الرجل: ليس معك شيء، كيف أزوجك؟ مع أنه كان لا يملك حتى خاتما من حديد. نعم.
قال رحمه الله: باب الأكفاء في الدين. وقوله: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله: ادعوهم لآبائهم، إلى قوله: ومواليكم. فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري وامرأة أبي حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالما ولدا وقد أنزل الله فيه ما قد علمت. فذكر الحديث. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج. قالت: والله لا أجدني إلا وجيعة. فقال لها:
حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد بن الأسود. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداه. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبي عن سهل أنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع. قال ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا.
الله أكبر. هذا الباب أورده البخاري رحمه الله لبيان وجوب الكفاءة في الدين في الزواج، الأكفاء في الدين، وفيه إشارة من البخاري أنه لا يرى وجوب الكفاءة في النسب ولا في الحسب، واضح؟ خلافا للفقهاء، جمهور الفقهاء يرون وجوب الكفاءة في النسب ووجوب الكفاءة في الحسب، فيقولون يجب أن يزوج العربي من العربية، فالعرب بعضهم لبعض أكفاء، بل بعضهم شدد حتى زعم أن عامة العرب ليسوا أكفاء لقريش، وأن قريشا بعضها لبعض أكفاء، وشدد بعضهم حتى لم يجوزوا أن يزوج الرجل موليته من رجل ثري وهو فقير، لأنه لا حسب بينهما. والبخاري رحمه الله استدل بالقرآن والسنة على أن الذي ينبغي هو الكفاءة في الدين فقط، باب الأكفاء في الدين. واستدل بقوله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، جعل أنسابهم وأصهارهم إلى شيء واحد وهو الماء. ويذكرني بقصة منقولة عن شيخ الإسلام ابن تيمية عجيبة جدا. كان في أحد مناظراته مع أهل البدع، فكان رجل مشهور بالنسب والحسب، فقال لابن تيمية أنت مالك نسب؟ ما جنسك ما أصلك؟ يقول لابن تيمية ما جنسك ما أصلك؟ فقال أما جنسي فمن تراب، وأما أصلي فمن ماء مهين. خلاص، وهذا شيء مشترك بين البشر كلهم، ما أحد يستطيع الفكاك منه. طيب، أورد البخاري أحاديث يؤكد هذا المعنى. الأول أن أبا حذيفة، تأمل معي، ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد الشمس، هذا الآن وين؟ قرشي من عبد الشمس ابن عبد مناف، وعبد الشمس هم رهط من؟ رهط عثمان ومعاوية رضي الله تعالى عنه. هذا الرجل زوج بنت أخيه لسالم، سالم مولى من الموالي، لا مولى من لرجل من الأنصار، لا ليس سالم، راح بالك مكان ثاني. يعني أبو حذيفة بن عتبة ابن ربيعة ابن عبد الشمس ابن عبد مناف القرشي يزوج ابنة أخيه لسالم مولى من الموالي. إذن فيه أن النسب غير معتبر، صح؟ وأن الحسب غير معتبر، هذا الدليل الأول. طيب، والدليل الثاني، تأمل معي، النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير ابن العوام، ضباعة بنت الزبير ابن العوام القرشية، وكانت تحت المقداد بن الأسود وهو كان رجلا من الموالي وليس من قريش. واضح؟ هذا الدليل الثاني. وأما الدليل الثالث فحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت. النبي صلى الله عليه وسلم حديث صريح، أي شيء نعتبر الدين، لم يعتبر الأمور الأخرى لا الجنس ولا الفصل لا النسب ولا الحسب. وأما الدليل الخامس فحديث سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل قال ما تقولون في هذا، وكان رجل من المعروفين، قال هذا إذا طرق الباب يفتحون يقولوا تفضل، إذا أراد أن يشفع يقبلون شفاعته معروف، إذا تكلم يسكتون. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فمر برجل مر برجل آخر أو مر رجل آخر قال في بعض الروايات من ضعفاء المهاجرين، فقال ما تقولون في هذا، ننظرون ليه ما يعرفونه، قال هذا حري إن خطب أن لا يخطب ما يزوج، إن شفع أن لا يشفع، إن تكلم أن لا يسمع له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا خير من هذا من مل الأرض من مثلها. شيء عجيب سبحان الله. لماذا هذا خير من هذا من مل؟ لأنهم نظروا في الأول إلى الأنساب والأحساب، والنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الدين، وما في مقارنة بين الدين وبين النسب والحسب. هذه أحاديث واضحة. وأما عمليا فتأملوا معي، النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج من صفية بنت حيي بن أخطب اليهودية، صح ولا غلط؟ طيب لو كان الكفاءة لازمة كيف تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من يهودية؟ نعم هي أسلمت لا شك، لكن إسلامها يعني كفاءة في الدين، واضح ولا لا؟ لأنها لما أسرت ماذا طلب منها النبي صلى الله عليه وسلم؟ طلب منها النبي صلى الله عليه وسلم أمرين: طلب منها أن تسلم، وأن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم صداقها عتقها. قبلت الإسلام وأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، ما قال أنت يهودية لست كفءا لي ولا لا؟ هذا واضح، وضوح الشمس في رابعة النهار لمن يترك العصبيات والقبليات. مثال آخر: زيد بن ثابت مولى من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، مولى رجل من الموالي، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم من بنت عمته زينب بنت جحش، بنت عمة النبي. لو نجي نقارن بالعقل، رجل من الموالي كيف يتزوج من امرأة هي بنت عمة رسول الله؟ من حيث النسب والحسب ما يمكن. فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيد، ثم طلقها زيد. شوف الآن القضية الأكبر بعد، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج امرأة بعد مولى. هذا لو يصير اليوم بعض الناس يقول أنا مسلم، أو يقول أنا مسلم، يقول أنا أتزوج بعد البنغالي، مستحيل. هل ما تسمعون الكلام هذا؟ هذا مو مستحيل، لا يقول لك سابع المستحيلات. هذا دليل أن ما عرفنا حلاوة الدين، ما عرفنا حلاوة الإيمان، ما عرفنا أخوة الإسلام أصلا. نسأل الله جل وعلا أن يصلح قلوبنا. طيب قد يقول قائل لي يا أخي هذا رأي البخاري، الجمهور يرون الكفاءة في الدين والنسب. طيب الجمهور يرون الكفاءة في الدين والنسب، ها هذه اجتهاداتهم، الأحاديث واضحة. والأدلة واضحة وجلية. نعم. الإسلام، نعم، الإسلام وحسن الديانة. كلما رأيت امرأة حسنة الديانة كانت كفءا لك، كلما رأيت رجلا حسن الديانة كان كفءا لابنتك. نعم.
قال رحمه الله: باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية.
نعم.
قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى؟ قالت: ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجري، تكون في حجر وليها، فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن. قالت: واستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل: ويستفتونك في النساء إلى وترغبون أن تنكحوهن. فأنزل الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها. فأنزل الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها في إكمال الصداق، وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى في الصداق.
يعني المقصود باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية، أن الأكفاء في المال غير مشترط. هذا مراد البخاري رحمه الله من إراده لحديث أم المؤمنين عائشة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يتقى من شؤم المرأة، قوله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن مشياب بن حمزة وسالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في المرأة والدار والفرس. قال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا عمر بن محمد العسقلاني عن أبيه عن ابن عمر أنه قال: ذكروا الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سالم بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء ففي الفرس والمرأة والمسكن. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سليمان التيمي قال: سمعت أبا عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.
قوله: باب ما يتقى من شؤم المرأة. الشؤم كما هو معروف هو من التشاؤم، وهو أن الإنسان يكون غنيا يتزوج امرأة فيفقر، يكون إنسانا ميسور الحال فيشتري دابة كلما يركبها يعطب ويتكسر، يكون الإنسان فرحا في أهله وولده فينتقل إلى دار فتصيبه المصائب والمشاكل. فهنا هل يكون الشؤم ثابتا أو يكون الشؤم متوقعا من الناس وليس هناك شؤم؟ قال: وقوله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، استدل بهذه الآية على أن بعض الزوجات، لأن الآية من للتبعيض، إن من أزواجكم، ما هو كل الأزواج عدو ولا كل الأولاد عدو، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، لأن بعض الزوجات تكون سببا في ترك الرجل الفرائض، وبعض الأولاد يكون سببا في ترك الرجل المستحبات والمندوبات وإشغاله به. أورد رحمه الله تحت هذا الباب حديث عبد الله بن عمر وحديث السهل وحديث أسامة. هذه الأحاديث الثلاثة فيها دلالة على أن الشؤم إن كان موجودا فإنه يكون في ثلاث، ما عدا هذه الثلاث لا يوجد شؤم. اللفظة الأولى لفظة حمزة وسالم ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال الشؤم في المرأة والدار والفرس. والمقصود الإثبات وليس النفي، فما فهمه بعض الفقهاء أو بعض شراح الأحاديث أن هذا على سبيل النفي فهو بعيد، لأن اللفظ فيها إثبات الشؤم في المرأة والدار والفرس، ومعناه لا يوجد شؤم في غيره كما هو مصرح في الرواية الأخرى، رواية عمر بن محمد العسقلاني عن أبيه عن ابن عمر قال إن كان الشؤم في شيء، إن كان الشؤم في شيء، معنى هذا الكلام أنه لا يوجد شؤم في شيء إلا في الدار والمرأة والفرس، إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. والمقصود أن هذه الثلاث إذا لم يجد الإنسان منها الراحة، المقصود من الثلاث الراحة، يسكن الإنسان ليرتاح، يتزوج ليرتاح، يأخذ الدابة المركب ليرتاح، اشتريت سيارة وكل يوم تتعطل فلا تشغل بالك بها، بيعها، سكنت في مكان لا ترتاح، جيرانك جيران سوء، تجد في هذا الدار مشاكل من أصحابك من صاحب البيت، انتقل إلى بيت آخر، هذا المقصود. تزوجت من امرأة لم تلائمك، لا طبعها طبعك ولا طبعك طبعها، فأنت طلقها وتزوج بامرأة أخرى، هذا المقصود بالحديث. وليس المقصود بالحديث أن هذه المرأة ملازمها الشؤم كما يفهم البعض، أو أن هذا الدار ملازم للشؤم، إنما المقصود أن بعض النساء بعض الدور بعض المراكب لا تلائم البعض الآخر، فأنت تنتقل عن هذه الأشياء إلى شيء أيسر وأسهل عليك، فلا تجد أي مشكلة في هذه الأمور الثلاث. أقول لكم شيء راح تستغربون، أحد أولادي اشترى سيارة، هو يوم كنا في الإمارات، وهذه سيارة من أحسن ما تكون، بعد مضي أشهر إذا بالسيارة كل أسبوع تتعطل، فأنا قلت لهم هذه عين ولا يمكن علاجها، خلاص كل يوم تتعطل، يعني كل أسبوع لازم يروح الصناعية الولد. فلما وجدت هذا قلت له بيع السيارة، على من؟ واحد من أصدقائي دكتور معي في الجامعة قال أنا أريد أشتري السيارة، قلت له ترى شوف يا ابن الحلال، السيارة ما كان فيها شيء، لكن السيارة فيها كل أسبوع تعطيل، ما نعرف إيش فيها، نصلح هذه تخرب هذه، صلح هذه تخرب هذه. قال يمكنها ما تلائمكم، تلائمني. فبعنا السيارة في عام 2014، الآن نحن في كم؟ سنتين، إلى الآن يقول والله ما ذهبت للصناعية. هذه أمور، ها؟ نعم، لذلك الشيء الذي لا يلائمك اتركه، إيش تعذب نفسك؟ إلا تبي تصلح السيارة، إلا تبي طيب هذا المسكن الجيران هؤلاء يمكن ما يلائمونك أنت، لكن لو خرجت يمكن يلائمون غيرك. فلا تعلق الشؤم بذات المرأة ولا بذات المسكن ولا بذات الدار، وإنما بالأمور المحيطة أو بالأحوال والصفات المحيطة. ختم هذا الباب بحديث أسامة قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من فتنة النساء. كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ من فتنة النساء كما أورده النسائي في كتاب التعويذات، كتاب المعوذات من سننه. نعم.
هذه الآية لها سبب نزول.
صحيح.
هل يجوز بمعنى الآية لها سبب نزول والبخاري رحمه الله عليه استخدمها هنا؟ الشرط والمقصود به؟
لا، المقصود ليس المقصود فهم الشرط. أورده البخاري على أن بعض الأزواج وبعض الأولاد قد يكون عدو لك، وهذه العداوة هو الشؤم. نعم. ومشاهد هذا اليوم تجد أن بعض الناس زوجته سبب في تعطيله عن العلم، زوجته سبب في شقاوته مع إخوانه، زوجته سبب. يعني أنا أقول لكم شيء تستغربون، قال لي أحد الإخوة من أحد البلدان: أنا لا أستطيع ضيف إنسان. قلت له: لماذا؟ قال: كلما ضيفت إنسانا زوجتي تعمل مشكلة معي ومع ضيفه. يلا الآن هذه إذا ما سميناها شؤما ولؤما، إيش نسميه؟ سميه لؤم، سميه ما شئت، تستحق. هذا موجود. بل إن رجلا جاء إلى الإفتاء في الأوقاف عندنا، جاء يشتكي، ماذا تصوروا معي؟ يشتكي أن زوجته تضربه. يلا، فالمشايخ قالوا: كيف أنت رجل، كيف تضربك؟ قال: والله تضربني، ماذا أعمل؟ فأنا كلما ضربتني لا أملك إلا أن أطلقها. الآن طلقتها 3 مرات، ماذا أفعل؟ شان؟ ما عنده فلوس روح تزوج، يسوي مسكين فقير على حاله. فقالوا للمشايخ: جيبها. هو طوله نفس طولي كذي تقريبا، ونحيف دقيق. يقول الشيخ اللي حضر الواقع، يقول: لما دخلت علينا المرأة نحن خفنا منها، ضخمة. ها، قلنا لها: اجلسي يا مرأة اتق الله، ليش تضربين الرجل المسكين؟ فقالت: هو يسب أبي وأمي، أقتله. قلنا: لا خلاص، أنت ما هذه ما تصلح لك. فالشاهد أن الشؤم واللؤم هذه أشياء ما يمكن نفيها، ولكن ليس لذوات الأشياء كما يظن بعض الناس. يعني بعض الناس يعلق الشؤم أن إذا رأيت أعور يصير كذا كذا، هذا غلط، هذا لا وجود له. نعم. نعم، ممكن نفس القضية موجود في المرأة أنها تتشائم من رجل. نعم، تفضل. الله يحفظك. نعم.
قال رحمه الله: باب الحرة تحت العبد.
هذا آخر باب إن شاء الله، بعدين نقف على المحرمات. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان في بريرة 3 سنن عتقت فخيرت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرمة على النار، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال: لم أرى البرمة. فقيل: لحم تصدق على بريرة، وأنت لا تأكل صدقة. قال: هو عليها صدقة ولنا هدية.
يعني المقصود أن الحرة إذا كانت تحت العبد فإنها تخير، فإنها تخير، ويجوز استدامة العقد عليها، ويجوز فسخ العقد بشرط أنها كانت أمة ثم عتقت فهي تخير. طيب، لو أن عبدا تزوج من حرة، الزواج صحيح عند جميع الفقهاء وأغلبهم، لكن إن تزوج العبد من حرة هل يبقى لها الخيار؟ الجواب: لا، ليس له الخيار، ليس لها الخيار، لأنه كان عبدا فقبلته، الآن ما في خيار. لكن لو كانت أمة ثم اعتقت فأصبحت حرة وزوجها عبد، فهنا لها الخيار في البقاء واستدامة العشرة أو في الفراق. ولذلك بريرة رفضت الزواج من زوجها، رفضت استدامة العشرة، حتى جاء زوجها وكان يقال له مغيث، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشفع، ويبكي والدموع تنزل من عينيه لأنه كان يحبها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بريرة فقالت: يا رسول الله، أشافع أنت أم آمر؟ فإن كنت آمرا فلا خيار لي، وإن كنت شافعا فلا أقبله زوجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا شافع. فذهبت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للعباس وهو جالس جنبه: ألا تعجب من حب مغيث لها ومن بغضها إياه؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تفضل. أي شيء؟ نعم.
وكأن الآية في صف الرجال، وفي صف الرجال والنساء، أن يجوز الحرة.
هذا فيه خلاف بين الفقهاء، هل يجوز للحرة أن تتزوج العبد؟ لا، لا خلاف في أنه ليس لها الخيار إن قبلت الزواج، لكن في أصل الحكم في خلاف، هل يجوز للحرة أن تتزوج العبد؟ فجمع من الفقهاء لا يجوز هذا الزواج، والصحيح جوازه. نعم. وإياك. سبحانك اللهم.